السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ بإذن الله تعالى. الصوت واضح؟ يا ريت حد برضه يبلغنا كده أخبار الصوت إيه. مشكورا، عشان لو في أي مشكلة في الصوت نحلها مبكرا. تمام، نبدأ عشان الوقت، وبعدين بقى الناس تبقى تدخل تباعا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، سورة التوبة، براءة المقشقشة المخزية المدمدمة، سورة العذاب، براءة، هذه الأسماء التي يعني عد منها العلماء ما يزيد عن 10 أسماء، وبعض العلماء قالوا 14 اسم لهذه السورة، كلهم يعني يدورون حول الفضح، فضح المنافقين وعلاج مرضهم المقشقشة، يعني المعالجة، قشقش الدواء يعني أبرأه، يقول لك قشقش الدواء الجرب عزكم الله، يعني لو واحد مثلا عنده في مرض جلدي وخد دواء، فإيه الدواء بيبرئ هذا المرض بإذن الله عز وجل، فهنا اسمها قشقش، فهنا سميت المقشقشة والمدمدمة والمخزية وسورة العذاب والفاضحة وبراءة، وكل هذه الأسماء التي تبين خطورة الأمر الذي تتحدث به، لدرجة أنها هي السورة الوحيدة في القرآن التي لم تبدأ بالبسملة. وفسر ذلك سيدنا علي رضي الله تعالى عنه بأن قال: البسملة أمان، البسملة أمان، وسورة التوبة نزلت بالعذاب على المنافقين. لكن سبحان الله، يكون اسمها سورة العذاب زي ما سماها سيدنا، أو زي ما ذكر سيدنا حذيفة رضي الله تعالى عنه، ويكون فيها البراءة والقشقشة والدمدمة والإخزاء للمنافقين والكافرين وأعداء الدين، ثم يكون الاسم المثبت في القرآن التوبة، الكلمة اللي اتكررت فيها بمشتقاتها وبآيات يعني تذيب القلب من الرقة والإقبال على الله عز وجل، كلمة التوبة 17 مرة تتكرر هذه الكلمة وتطلق على السور، الاسم المطلق اللي احنا كلنا عارفينه، اللي ما فيش حد ما يعرفوش، سورة التوبة. يعني ممكن ناس تقول لك انا اول مرة اسمع اسم المقشقشة ده والمدمدمة والحافرة والمنقرة، يعني يقول لك انا اول مرة اسمع الاسماء دي ومعناها ايه، وممكن يعني نطول قوي لو شرحنا معناها، ممكن ترجعوا بقى للايه، للبث الصوتي اللي بيبقى الصبح اللي هو ال10 دقايق، او الحلقات بقى الاطول شويه، حلقات ختم التدبر اللي هي بيبقى حلقه واحده مثلا ساعه بيبقى فيها موضوع السوره، فشرحت فيهم الاسماء دي كلها، اللي عايز يرجع لها موجوده في المنشورات السابقه. لكن خلينا نبدا على طول في مفاتيح ومبادئ السوره، لانها برضو كالعاده كثيره. يعني انا تقريبا بعد ما حاولت انتقي جدا، ويعني حاجات كتير كان نفسي اتكلم فيها وشلت عشان الوقت، مجمع 35 قاعدة ومبدأ، فمش عارف بقى هلحق أقول منهم إيه، لعل الله عز وجل يعين. ونمر مرور سريع كده، لأن فعلا برضو سورة التوبة بالمناسبة نفس اللي قلته على سورة المائدة، اللي فيها يعني آيات من آخر ما نزل على النبي، اللي فيها الآية المتممة للدين، فكانت فيها أجواء الحسم الشديد والبيان الواضح، لأنها كأنها بيان ختامي. فكذلك سورة التوبة، سورة التوبة هي أيضا من أواخر ما نزل على النبي، يعني لو جينا نقول في السور الطويلة إيه آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، هنقول سورة المائدة، وقبلها بشوية بعد غزوة العسر على طول سورة التوبة، غزوة تبوك يعني، وبعض آيات أو أواخر آيات سورة البقرة. فهذه السورة لها نفس الطبيعة، لأنها برضو من طبيعة البيانات الختامية والإعلان، تحس كده من الأول خالص، براءة من الله ورسوله إلى، وعلى طول بداية كده حاسمة ومباشرة وفيها قاعدة، زي مثلا ايه، يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود في سورة المائدة، هنا برضو براءة خلاص، تبرؤ من، وتلاقي واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله، اذان يعني اعلام، اذنته بالشيء يعني اعلمته به، حتى الاذان بتاع الصلاه اعلام بدخول وقت الصلاه، فلذلك حتى الاذان غير الاقامه، الاقامه يعني هتقيم الصلاه لكن الاذان اعلام بدخول الوقت. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله فان تبتم فهو خير لكم. برضه ده اعلام. ولذلك لما بنقول ان التوبه تكررت او معاني التوبه تكررت وفتح الله عز وجل باب التوبه للجميع في هذه السوره العظيمه، فده برضه من باب الاعلان الختامي، كان سبحان الله من اواخر السور ربنا سبحانه وتعالى بيفتح فيها باب التوبه. باب التوبه فتح في هذه السوره للجميع. يعني شوف القاعده دي اللي احنا لسه قايلينها حالا، فان تبتم فهو خير لكم، وهي دلوقتي فان تابوا واقاموا الصلاه فخلوا سبيله، وبعدين فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين. دايما هتلاقي ايه فان تابوا، ده مفتوح الباب هنا لمين؟ للمشركين المحاربين الذين اذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين اذوا المؤمنين. لكن اذا تابوا كان البيان الختامي اللي بقول لحضراتكم عليه ده، ربنا بيقول لك باب التوبه مفتوح لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، ولا يغلق في حقك انت ايها المخلوق الواحد الفرد الا، يعني لو انت لوحدك بس، يغلق في حقك اذا جاءتك السكرات اللحظات الاخيره وجزاكم الله خيرا مثلها. هي دي اللحظه اللي ممكن نقول ان باب التوبه. لكن سوره التوبه كبيان ختامي من سوره من اواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تفتح باب التوبه. شوف القوه في الكلام من البدايه خالص، واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر، بيجي بقى في اليوم اللي الناس مجتمعه فيه يعلن هذا ان الله بريء من المشركين ورسوله، براءه، سوره براءه. فان تبتم برضه يتفتح الباب فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. هكذا تبدأ بهذا الإعلام وبهذا الأجواء الحاسمة وأوامر للمؤمنين، بس مش بس براءة. يعني في الآية الخامسة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة. شوف كل مرة إيه، خلاص كلام قوي جدا، هيبقى في قتال فاقتلوا المشركين. لو فضلوا موجودين هنا عند الحرم، لو فضلوا موجودين خلاص الإعلام إن العهد خلاص خلص وما تغدرش، لا قول لهم الأول وبعدين إيه تفتح باب التوبة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، خلاص تابوا خلاص وآمنوا إن الله غفور رحيم. وزيها الآية رقم 11، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. شوف الفضل، يعني تخيل بس فتح لهم باب التوبة، والله دين عظيم، دين يعني يجعلك تشتاق إلى منزل هذا الدين ويذوب قلبك حبا له. يعني هؤلاء المقاتلين المشركين الذين قتلوهم الذين آذوهم في مكة قبل الهجرة، ربنا بيقول لهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، مش بس يقبلهم، مش بس خلوا سبيلهم اللي في الآية الخامسة، لا كمان إيه فإخوانكم في الدين، ده هيبقوا إخواتكم يا رب. سبحان الله، ده دول كانوا بيقاتلونا دلوقتي او بس خلاص الاسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، يعني خلاص تلغي اللي قبلها خلاص، عارف اندو اللي هي بنقولها كده لما مثلا امر مشهور في الكمبيوتر وفي الحاجات دي يقولك اندوينج، يعني خلاص اللي هو شال الحاجة رجع فيها، هو ده بالظبط اللي بيحصل ولله المثل الاعلى. يعني انت خلاص تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة، خلي بالك دول مين، يعني الآية اللي قبلها على طول اللي ربنا بيقول فإخوانكم في الدين، ربنا بيقول لا يرقبون في مؤمن، وبالمناسبة دي قاعدة برضه الآية العشر، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذم وأولئك هم المعتدون. دي قاعدة، ناس لا يرقبون، لا يراعون في أمر مؤمن عهد أو قرابة أو ذمة توجب الوفاء، ما فيش حاجة، لا خلاص يبيتون الحقد والغدر، ومجرد ما يستطيعوا إظهاره، مجرد ما يبقى فيه أي بادرة. خلي بالك في آية قبلها، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذم، بس الآية دي أعم اللي هو لا يرقبون فيكم، لأن هو هنا ربنا في الآية الأولانية قال إن يظهروا عليكم، يعني ربطها لما يحصل قتال وينتصروا خلاص مش هيرعوا فيكم عهد ولا ذم. لكن الآية اللي بعدها لا، حتى لو لم يظهروا هيدور على أي فرصة يقتنصها عشان لا يرقب ولا يراعي فيك أي شيء. فهذه أيضا من القواعد، ومع ذلك تفتح السورة باب التوبة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وشوف الارتباط ما بين التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، يعني في ناس بتتصور إن هو كلمة وخلاص، ما عم عارف تصور صبياني شوية زي تصور الأطفال كده، ما أنا هعمل الذنب وأبقى استغفر، أيوه استغفر وبعدين وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. العمل، الإيمان هو قول وعمل زي ما شرحنا بالتفصيل في سورة الأنفال امبارح. فهنا لو تابوا وأقاموا الصلاة يعني حسنت توبتهم، حسن اسلامهم، هيصيروا اخوانا لكم، هيبقوا اخواتكم كمان، ها، فاخوانكم في الدين. يا سلام، والله العظيم زي ما بقول لكم، يعني حاجه ربنا بيقولها بعدها في اخر الايه: ونفصل الايات لقوم يعلمون. هو ده اللي المفروض تعرفه عن ربك جل وعلا، ان ربنا سبحانه وتعالى يقبل التوبه زي ما هيجي: الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه. بس لا، هسيبها الايه دي لانها عايز استرسل حواليها شويه. طيب ندخل بقى في ايه اخرى، الايه 13: الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول. برضو تاني كلام للمؤمنين بقى، توجيه في الصوره الختام، او في صوره من الصور الختاميه، في توجيهات يعني نقدر نقول انها البيان، او من ضمن البيانات الختاميه على النبي عليه الصلاه والسلام. فبيفكرهم نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره. وبعدين تيجي بقى القاعده او المبدا اللي هنشوفه، اللي هنحطه زي ما بقول لك كل قاعده بنحاول ننتقي، يعني ممكن نقول الايه بتمامها بس بناخد منها كمان جمله مفتاحيه تعتبر من مفاتيح الشريعه، من مفاتيح القران: اتخشونهم فالله احق ان تخشوه. اتخشونهم سؤال، واتكلمنا عن السؤال ده على فكره في سلسله السؤال القراني من سنتين ثلاثه كده. اتخشونهم، ربنا بيقول لهم، بيقول للمؤمنين: انتم ما بتقاتلوهمش ليه؟ خايفين منهم؟ اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين. شرحناها بالتفصيل بقى معنى خشيه الله والخوف من الله في قول الله عز وجل: فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. ودايما ربنا بيضع المقابله دي على فكره: فلا تخشوا الناس واخشوني، فلا تخافوهم وخافوني. اتخشونهم فالله احق ان تخشوه، الذين يخشونه ولا يخشون احدا الا الله. دايما مقابله بين خشيه الناس وخشيه الله، كخشيه الناس او كخشيه الله او اشد خشيه. لا، المؤمن بقى عنده الاجابه على السؤال ده: فالله احق ان تخشوه. نعم، الله احق ان نخشاه، الله احق ان نخاف منه، مش نخاف من البشر. فلذلك تيجي السؤال ده، يعني من ضمن بالمناسبه يعني اهم اسماء، وده اللي انا كنت خليته المفتاح بتاع الدرس المختصر اللي كان نشرته الفجر، اللي هو العشر دقائق بتوع يعني شرح مجمل للسوره، اللي هو اسم الفاضحه. سوره التوبه فاضحه، فاضحه للجميع، فاضحه لينا كل واحد فينا قدام نفسه. مش بس اصل في ناس متخيله ان فاضحه يعني ايه، فاضحه بس للمنافقين وفاضحه للمشركين وفاضحه، لا، وايضا فاضحه لكل من نظر اليها ودخل اليها بنفسيه الصحابة. الصحابة، ابن أبي مليكة بيقول، ده تابعي في البخاري، يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عشت مع 30 من أصحابه. هو ما أدركش النبي صلى الله عليه وسلم بس أدرك الصحابة، عاش يعني شاف 30 من أصحاب النبي، كلهم يخشى على نفسه النفاق، كلهم يخشى على نفسه النفاق. وكان يعني حذيفة يقول: النفاق لا يخشاه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. اللي خايف، اللي مش قلقان خالص من أي نفاق كده، وزي ما بيقولوا مغسل وضامن جنة، ده عنده مشكلة كبيرة جدا. واحد جه لسيدنا عبد الله بن مسعود بيقول: إني أخاف على نفسي النفاق. قال المنافق: لا يخاف. أعرفه كده، المنافق ما بيخافش، هو خلاص مقضيها كده. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه. دي فاضحة لك، وأنت لازم تقيسها على نفسك: بتخاف من الناس أكتر ولا بتخاف من ربنا سبحانه وتعالى؟ ده بيبان بقى في إيه؟ في ذنوب الخلوات مثلا، نقعد نقفل ونخفي نفسنا ونستخفي عشان الناس ما تشوفناش. طب ما ربنا شايفنا. السؤال ده خطير. اتخشونهم فالله، مش بس في القتال، لا، في كل حاجه، بخاف من الناس ولا بخاف من ربنا؟ اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين. طيب ندخل على يعني قاعده مهمه جدا ذكر الله عز وجل فيها، او مبدا ذكر الله سبحانه وتعالى، 6 فوائد للقتال. طبعا الصورة زي ما قلت لكم متعلقة بغزوة، والغزوة وفيها ذكر الغزوة تانية كمان، غزوة حنين، يعني فيها كلام عابر. بل بعض العلماء قالوا ان اول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في سورة التوبة كانت: ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم. قالوا دي اول آية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام من سورة التوبة. ده اعتقد سيدنا عبد الله بن عباس اللي قال كده. فيعني لما تقرأ وتشوف كلام المفسرين هيلاقي ان في غزوتين مرتبطتين بهذه السورة: غزوة حنين، وهنتكلم عن القاعدة بتاعتها لانها مهمة بس ما يجي ميعادها، وطبعا غزوة العسرة او غزوة تبوك. فهنا ربنا بيقول للمؤمنين: قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم. شوف بقى، عد معايا 6 فوائد لقتال المشركين. قاتلوهم، الامر الاولاني، يعذبهم الله بايديكم. ده اول حاجة، ان ربنا سبحانه وتعالى لم ينزل على هذه الأمة أو على مشركيها عذابا من السماء، كان ممكن يحصل مثلا حصيد، كان ممكن يحصل يوم الظلة زي ما قوم شعيب، كان ممكن يحصل يعني أي نوع من أنواع العذاب، ينزل طير أبابيل زي ما حصل قبلها في عام الفيل، كل ده كان ممكن يحصل، لكن ده ما حصلش. أمال إيه؟ يعذبهم الله بأيديكم. السنة التي جعلها الله عز وجل في هذه الأمة إن مفيش عذاب ينزل من السماء، أو زي ما شرحناها قبل كده في قول الله عز وجل في سورة الأنعام، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. فده يعني خلاص، لا ده مش هيحصل. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن ربنا سبحانه وتعالى أجاب دعاءه حينما يعني سأل الله سبحانه وتعالى ألا يعذب أمته بهذه الأنواع من العذاب. أمال بإيه؟ يعذبهم الله بأيديكم. ودي نقطة مهمة جدا، إن في ناس تتعامل مع الموضوع ده إن هو يعني منتظر إن يجي صاعقة من السماء تاخد أعداء المسلمين. لا، ربنا قال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. بأيديكم، هذه سنة الله عز وجل في هذه الأمة. عشان كده مثلا بيحتجوا دايما بإيه؟ يقول لك كلمة عبد المطلب اللي هو للبيت رب يحمي، ماليش دعوة أنا يعني إيه الموضوع، ما لناش دعوة بيه. هو يا جماعة عبد المطلب ده كان راجل مسلم، عبد المطلب ده كان راجل مؤمن بان هو مكلف بحاجه معينه. ده بالعكس، انا بشوف ان الكلمه دي فيها اقرار بوجود الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى حافظ بيته وانزل الطير، يعني بعث عليهم الطير الابابيل. بس خلي بالك، لان في الوقت ده مفيش مسلمين مكلفين في الوقت ده. ده في عام الفيل اللي قلت فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فانت بتتكلم في ايه اصلا؟ ده هو عبد المطلب فعله هذا يعني ما يقصش عليه خالص فعل المسلمين او كلام المسلمين، يعني الا لو اسقط في ايديهم تماما. انما في الطبيعي، شوف الايه، اول حاجه يعذبهم الله بايديكم ويخزهم، عد معايا، وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. 6 فوائد العلماء وهم بيفسروا الآية دي قال لك كده إيه؟ قاتلوهم. مقابلها بقى إيه؟ أول حاجة يعذبهم الله بأيديكم، اتكلمنا عنها، ويخزهم اللي كانوا متكبرين وكانوا مستعلين في الأرض بطرا ورئاء الناس، وينصركم عليهم وعد بالنصر ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. قال لك قلوبهم برضو تعود على المؤمنين، إن صدور قوم المؤمنين لما بيشوفوا ما يحدث في أمتهم لما يصيبهم، وكلنا يعني شفنا المشهد ده واحنا يعني بنقصر ونتابع بتقصير ما يحدث لإخواننا في فلسطين، فده بيبقى الواحد فعلا صدره تعبان، في غيظ، في ألم. فربنا سبحانه وتعالى يقول ان من فوائد القتال ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. وقال لك ان ظاهر العطف ان اذهاب الغيظ غير شفاء الصدور، يعني دي حاجة ودي حاجة. فوجهه العلماء ان شفاء الصدر بيكون بقتل الأعداء وخزيهم اللي ربنا قاله، وإذهاب الغيظ يكون بالنصر عليه وينصركم عليه. فقال لك واحدة موجهة لما أصاب المشركين اللي هو ده شفاء الصدور، واحدة تانية اللي هي إذهاب الغيظ لما أظهر الله عز وجل النصر. بعضهم قالوا لا، دي هي هيها، بس إيه، دي مبالغة في جعلهم مسرورين وشفاء الصدور وإذهاب الغيظ. وثم يختم برضو بعد كل هذا بإيه؟ ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. زي ما بقول لك، كل مره في سوره التوبه هتلاقي برضو باب التوبه بيتفتح. ده موضع من مواضع ال17 اللي فيها كلام عن التوبه. في الموضع ده يا رب، ده انت بتقول لنا قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم، بس في برضو لو تابوا ربنا يتوب عليهم. دايما سوره التوبه هنستصحب المعنى ده، رغم ان الايات فيها ترهيب وفيها فضح وفيها اخزاء المخزيه والفاضحه والمقشقشه والمدمدمه وسوره العذاب كل ده، وبرضه هنستصحب الاسم الاصلي المثبت في المصحف، التوبه. برضه باب التوبه هيتفتح طول ما انت لسه حي، طول ما نفسك في صدرك، طول ما انت لسه ما غرغرتش، ما جاتش لحظه الغرغره والسكرات. أسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا وأن يرزقنا فيها، يرزقنا قبلها توبة وعندها شهادة لا إله إلا الله. لكن يعني لحد هذه اللحظة من حقك تتوب. وحكيت لكم قصة سيدنا يعني أسامة بن زيد، لما في أحد المرات السابقة، ما عدتش فاكر بقى، بدأنا خلاص عدنا تقريبا تلت رمضان، يعني الصور والحاجات اللي قلناها بدأت تتداخل بقى، مش عارف كانت أنهي حلقة، بس اتكلمت لما سيدنا أسامة يعني كاد أن يقدر على رجل في حرب، في قتال، فلما رفع يعني سيفه يريد أن يقتله قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمد رسول الله، فقتله أسامة، فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم بشدة. ويعني قيل أن هذه الواقعة أو هذا المشهد نزل فيه قول الله عز وجل: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، وإن وربنا قال فيها: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فهنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما علم فعل أسامة عاتب أسامة وقال: هل شققت عن صدري؟ هل شققت عن، وفي رواية: وكيف تفعل بلا إله إلا الله؟ هل يعني رسول الله ده كان خلاص الرجل هيتقتل، وسيدنا أسامة قال له كده: ما قالها إلا لينجو من السيف. وده فعلا يعني مظهر، المظهر الخارجي للمشهد ده. بس برضه لا، باب التوبة مفتوح، لسه ما ماتش يتوب، ما لكش دعوة يتوب. طيب ندخل على آية أخرى وقاعدة أخرى من قواعد سورة التوبة ومبدأ آخر، وله علاقة بحاجة أنا دايما بتكلم فيها كتير برضو، اللي هي تصحيح الحسابات التي قد تكون خاطئة عند البعض. الآية رقم 16: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله، في سورة النساء، يبقى قلناها في سورة النساء، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. احنا قلنا الآية دي أكتر من مرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، سورة آل عمران، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء، كل دي قلناها في أم حسبتم. وهنا ولما يعلم الله شرحناها في آل عمران، وقلنا العلم الذي تقوم به الحجة، الله يعلم كل شيء، والله يعلم ما كان لو لم يكن كيف يكون، وكل الحاجات اللي احنا بنؤمن فيها بإطلاق وطلاقة علم الله عز وجل. أمال ده ايه علم ايه؟ ده العلم الذي تقوم به الحجة. ربنا مش هيحاسبك على علمه، ربنا يحاسبك على عملك اللي هتعمله، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فهنا يقصد هنا لما يعلم الله، ومش لما يعني ايه انتظار مع توقب او توقع وقوع، يعني ده سيحدث ان شاء الله. يعلم الله الذين جاهدوا منكم، اللي جاهد وبذل ولم يتخذوا من دون الله ولا رسول. هنا بقى واحدة تانية غير الجهاد بقى اللي جات في سورة آل عمران، هنا بقى جات ايه؟ ولم يتخذوا، هي الموالاة، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. يعني ايه وليجة؟ وليجة معناها ببساطة البطانة، الناس القريبين اللي يعني داخلين في دواخل بعض. عارف يقولك من الولوج في الشيء ولج في الشيء، حتى الحديث اللي قلناه قبل كده اللي هو ايه: لا تفتحه انك ان تفتحه تلجه. لما الواحد دي اللي هو ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جانبي الصراط سورين وفيهم ابواب عليها سطور مرخاه، كل ما تيجي تفتح باب يقولك لا تفتحه انك ان تفتحه تلجه. فالوليجة اللي هو الولوج، من الولوج في الشيء، فيقولك يعني داخلين قوي. عارف يقولك حتى احنا بنتكلم فيها في العامية، لما يبقى مثلا عيلة مختلطة قوي في بعض يقولك ده داخلين قوي في دواخل بعض، فهذه الوليجة. فربنا بيقول ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. وسورة التوبة من ضمن الفضائح التي فضحتها سورة التوبة مسألة الموالاة دي، مسألة التقارب قوي مع المشركين. هنا المقصود بطانة، ويعني ناس قريبين جدا من غير المسلمين، يطلعون على أسرارهم، يطلعون على دواخلهم. فدي من ضمن آيات الموالاة أو النهي عن الموالاة اللي موجودة في سورة التوبة. شفت، لاحظت أن برضو سورة المائدة اتكلمنا عنها برضو بالتفصيل، واحنا بنتكلم ان ده من البيانات الختامية اللي نزلت عن النبي عليه الصلاة والسلام، برضو في سورة التوبة في بيان ختامي تلاقي كلام كتير عن الموالاة، زي ما كان مثلا ايه: لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء وبعض من يتولهم منكم فانه منهم. ده اتكلمنا عنه. هنا برضو تيجي ايات الموالاة دي وليجة، وبرضو قول الله عز وجل في الآية 23: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. المرة دي تخيل لو كانوا أقرب الناس أباؤك، يعني أقرب الناس ليك أبوك وإخوانك، أخوك اللي هو فيه رحم وفيه صلة دم بينك وبينه، إن استحبوا الكفر على الإيمان، ربنا قال لا تتخذوهم أولياء خلاص، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. التولي اللي هو المقاربة والنصرة، المحبة الخالصة، لا ما ينفعش الكلام ده حتى لو كان ابوه. وهيجي طبعا آية دلوقتي اللي فيها المحبوبات الثمانية، في يعني ما ينفعش تفاضل شيء على محبة وموالاة المؤمنين وموالاة الله عز وجل ورسوله والمؤمنين. فهنا دي آيات يعني نقدر نقول انها تبين فضيحة وقعت من ضمن الفضائح، وهي الموالاة الشديدة التي حتى جعلوها بسبب مثلا القرابة، بسبب وطبعا في أثار كثيرة على فكرة سورة التوبة من اكتر السور اللي اياتها تلاقيه ايه وانت بتقرا في التفسير كده وانا بحضره النهارده، يعني اغلب الايه كل ما اقف على ايه هتلاقي اسباب نزول اسباب. بس طبعا لو قعدنا نتكلم في اسباب النزول والاحاديث اللي وردت فيها يعني مش هنقول حاجه. ده انا بقول لك النهارده محضر 35 مبدا، فيعني والله انا برضه انا محتاج اتادب شويه يعني، برضه لازم الواحد يعني يراعي كده ان يعني الوقت محدود. بس هعمل ايه والله، بستخسر كل مره بقول لكم زهقتكم الموضوع ده. الواحد مش يعني مش عايز يسيب ايه، لو يطول يتكلم في كل الايات. القران القران جميل، ربنا يرزقنا حسن تلاوته وحسن العمل به. طيب ندخل على قاعده اخرى في الايه 19، وهي قاعده تبين عدم استواء الاعمال. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. يعني واحد آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله وضحى، خليته إن سقاية الحج اللي هي عمل عظيم بالمناسبة، إنك تسقي الحاج وده بر الحج وحاجة جميلة جدا إنك تراعي حجاج بيت ربنا، وعمارة المسجد الحرام اللي هو صيانته يعني الأشياء التي تحدث له. كانوا بيعملوا كده برضو في مكة وكانوا بيحتجوا بده. يعني في صحيح مسلم، ده هقول بقى فيها سبب نزول صحيح مسلم، من حديث النعمان ابن بشير، وده من أشهر الحديث اللي وردوا في الآية دي، قال: كنت عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه، في نفر من أصحابه، فقال رجل: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، أنا مش عايز أعمل حاجة بعد الإسلام أكتر من أن أنا أسقي الحجاج. وقال آخر: بل عمارة المسجد الحرام أصينه وأشوف اللي محتاجه إيه وأعمله. وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلت. فزجرهم عمر، سيدنا عمر أنتوا عارفين كان قويا في الحق، كانش يعني، قال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم وذلك يوم الجمعة، ولكن إذا صليتم الجمعة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فيما اختلفتم فيه، فأنزل الله هذه الآية إجابة: أجعلتم سقاية الحج. هذا أشهر ما ورد في هذه الآية. ورد في رواية أخرى إن لما أسر بدر وكان منهم سيدنا العباس بن عبد المطلب، وبقول سيدنا لأنه أسلم وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس في الوقت ده ما كانش لسه أسلم. فأثناء أسره وهو يحاول أن يفتدي وكده، فبدأ يذكر المؤمنين ويذكر المسلمين، يقول لهم: أنا كنت أسقي الحاج وكنا نعمر البيت وكنا كذا، فأنزل الله هذه الآية. فالخطاب في بعض الروايات أنه يشمل المؤمنين اللي أثروا السقاية والأشياء اللي هي إيه، مش هقول أنها سهلة لأن برضو دي فيها تكلفة وفيها عمل وكده، بس أكيد أسهل من إيه، اسهل من حاجات تانية، اسهل من الجهاد. وعلى القول انهم المشركين ان هم قالوا لا ده اهم من الايمان اصلا، ان احنا نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وما نزل عليه. بس خلينا ندخل في القاعده عموما اللي هي اللي ربنا صرح فيها بهذه اللفظه: لا يستوون. لا يستوون ده يعني على فكره عنوان كتاب كان قائم على الفكره دي، انا يعني كتبته من 3 سنين ومنشور، يعني كتاب اسمه لا يستوون، وكنت بناقش فيها هذه الحقيقة اللي الله عز وجل بيتكلم عنها كثيرا في القرآن. يعني من جهد أهل الباطل أحيانا أنه يساوي بين الحق والباطل، يساوي بين المشتبهات، يساوي بين حاجات معينة ما ينفعش أنها تستوي. وهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا تفاضل الأعمال. فالأحكام ممكن تختلف على نفس الأشياء بحسب زوايا النظر، ممكن واحد شايفها أو والله مش فارقة، ايه يعني العمل ده هيعمل لنا ايه يعني، طب ما سقايه الحج افضل، طب ما كده. لا، القران بينزل تبيانا لكل شيء، ومن ضمن هذا التبيان تبيان الفوارق، تبيان الفوارق. الفوارق ما ينفعش تزول، عشان كده بيكرر في القران: هل يستويان، هل يستويان مثلا، لا يستوون، فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، ام حسب الذين يعملون السيئات اي يسبقون ساء ما يحكمون، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء، زي بعض يستوون، سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فهتلاقي كتير جدا في القرآن تحقيق هذه القاعدة: لا يستوون. يبقى بنخرج من هذا المبدأ القرآني وهذا المفتاح مفاتيح سورة التوبة، إن احنا ما نسيبش الحاجة كده إيه لا تستوي، يبقى كل حاجة كده يعني زي ما بيقولوا كده سلاح مداح. لا، في فوارق عند الله عز وجل، ولا بد أن تفهم هذه الفوارق. ندخل على الآية 24 اللي قلت لكم عليها، اللي فيها المحبوبات الكبرى، 8 محبوبات، وعلى فكرة كلها مباحات، بل بعضها تعد يعني محبتها واجبة، أو يعني الإحسان إليها واجب. تعال نسمع الآية. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، الآباء وحب الآباء وبر الآباء، اسمع بقى، آباؤكم عد معايا، وأبناؤكم أبنائك، شوف علاقتك بأبنائك عاملة إزاي، وأبناؤكم وإخوانكم الأخوة والرحم، وأزواجكم زوجتك اللي بتحسن إليها وبتحبها، وعشيرتكم عيلتك وقرايبك، وأموال اقترفتموها. هنحب المال، دكتور محمد بيقول لنا نحب المال يا جماعة، يعني خلينا واقعيين، ما هو المال ده انت ممكن ما تكونش بتحبه لذاته، بس بتحبه لله هيعمله لك، ربنا رزقك رزق، هتقدر تشتري حاجة كويسة، هتقدر تريح نفسك، هتاكل أكلة حلوة، يعني هتحب المال من هذا المنطلق يعني. وربنا قال وتحبون المال حبا جما، فده واقع، خلينا واقعيين. فقال ايه؟ واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، تخايف على تجارتك ونفسك ان تجارتك تروج وتبقى كده يعني ايه مباركة ورابحة، ربنا يبارك لجميع المسلمين. فقال لك ايه؟ تخشون كسادها ومساكن ترضونها. الواحد ده اللي يعمل بيته على مزاجه كده ويبقى يقول لك انا ما برتاحش الا في بيتي وعلى فرشتي، فانت راضي بمسكنك ده. كل الحاجات دي زي ما بقول لك، اما مباحات، حاجات مباحه، واما حاجات لا انت لازم تحسن اليها ولازم تبقى علاقتك بيها طيبه. الله قال بعد هذه المحبوبات الثمانيه ان كان كل ذلك، او ممكن نعمل عمره ونحج كمان، فقال ايه؟ لو كل ده احب اليكم، اي حاجه من دول، خلي بالك بقى المنسوب بقى، فاكرين لما كنا بنشرح والذين امنوا اشد حبا لله، هنا بقى يجي التفصيل العملي لكل نوع من انواع بقى. والمره الاولانيه واحنا بنشرحها في سوره البقره، ومن الناس ما يتخذ من دون الله اندادا، كنا بنعملها مع او بنتكلم فيها مع المشركين، الند من دون الله عز وجل. احبكم الله الذي احببتموني فيه جزاكم الله خيرا مثله. فكنا بنتكلم عن اندادا من دون الله يحبونهم كحب الله. هنا بقى دول مش انداد بمعنى الحاجات الشركيه الواضحه، لا، ده ابوك وابنك واخوك واختك وزوجك وزوجتك، وكل ده يعني حاجات يعني طبيعي جدا. برضو شوف القاعدة القرآنية العظيمة، من أهم قواعد القرآن إخواننا، الآية دي يعني أحيانا يعني لما بشرح آيات ببقى أنا يعني ممكن ما تكونش قاعدة قوي بالشرط بتاعنا، بس بتبقى أنت حابب تتكلم في الآية، لكن دي لأ، ده مبدأ. قل إن كان آباؤكم، بقولها تاني، وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، كل ده لو في حاجة أو كلهم أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. طب ما ده كده عادي، إيه المشكلة ما نتربص؟ ما تخلي بالك من خاتمة الآية، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله اعتبر ذلك من الفسق، انك تفضل حاجه من الحاجات المباحه، بل الحاجات القريبه، بل الحاجات اللي حبها فطره، ما هي فطره، فطره انك تحب ابوك، فطره انك تحب ابنك وبنتك، ده فطره، الطبيعي ده اللي بيحصل، اخواتك، زوجتك، عشيرتك، ده حاجات طبيعيه جدا، زي ما قلت لك المال اللي بيسهل لك حاجات في الدنيا، تجارتك اللي انت بتراعيها. وساعات الواحد كمان لو بيحب شغله قوي بقى يبقى فرحان وهو رايح شغله، ولا ابقى ساعات والله التجاره دي ما شاء الله وربنا كريم، العياده دي انا عاملها على ذوقي وعامل فيها، فالواحد ممكن يحب ده طبيعي، بس ما تكونش احب ليك من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجهاد في سبيله. والذين امنوا اشد حبا لله، تخيل يعني شوف لما تحس كده، بحب استدعي في الموقف ده مثلا مشهد سيدنا حنظله رضي الله تعالى عنه، وهو يعني في ليلة بناء، في ليلة زي ما بنسميها في مصطلحنا المصري في ليلة الدخلة، خلاص ليلة الزفاف، ويعني في هذه الليلة ينادي منادي يا خيل الله اركبي، يعني نداء هيطلعوا في غزوة، فيقوم من عن زوجه في ليلة البناء ولا يمهل نفسه حتى يغتسل. طب عرفنا منين؟ لما شافوه بتغسله الملائكة، لما النبي صلى الله عليه وسلم شافه تغسله الملائكة فسأل عن ذلك، فقالوا إنه خرج ولم يمهل حتى أن يغتسل من جنابة. ليه؟ لكي يلبي داعي الله. اهي واضحة، لا يفضل شيء عن إرضاء الله عز وجل، عن تلبية نداء الله سبحانه وتعالى. تعال بقى نقارن بقى احنا، ولا بلاش نقارن لأنها هتبقى في فضايح. ما أنا بقول لكم سورة التوبة، المقال اللي كتبته هتلاقوه المنشور اللي قبل اللي فات، هو يعني إعادة نشر، يعني في سورة التوبة يوم قريتها أنا ببقى خايف عشان يعني هلاقي حاجات زي ما بقول لحضراتكم. هتلاقي يوم لا سيدنا حنظله، غسيل الملائكه سيدنا حنظله رضي الله تعالى عنه. فسيدنا جليبيب له موقف تاني. فكنت بقول ايه، فالواحد وهو بيتدبر في ايات سوره التوبه هيلاقي دايما، يعني اتمنى ان ما نلاقيش يعني، بس ممكن يعني لو قسنا على نفسنا وبدانا نقارن، واقعد بقول لك ايه، طب واللي نداء صلاه الفجر ومش عايز حتى يضحي بالفراش الدافئ ولا انه يشيل الغطا، يعني الكلام ده لو بدانا نقوله زي ما بقول لك هنلاقي فضايح كتير. الفاضحه الفاضحه، ربنا يسترنا ولا يفضحنا ويتوب علينا. ما هو ده اللي بيطمن الواحد، ان السوره فاضحه بس اسمها سوره التوبه، وربنا بيفتح باب التوبه. فانت قيس على نفسك، شوف المحبوبات دي كلها بتفضل فيها حاجه على ربنا سبحانه وتعالى وعلى امر ربنا سبحانه وتعالى وعلى ارضاء ربنا سبحانه وتعالى. شوف بقى، قيس على نفسك، نسال الله عز وجل ان يسترنا ولا يفضحنا. طيب ندخل بقى في الايه اللي قلت لكم عليها، اللي هي قالوا عنها انها اول ايه نزلت من سوره التوبه، وهي الايه 25، ولقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. احنا كان عندنا النموذج امبارح في سورة الأنفال، الصحابة كانوا قليلين 300 وشوية، 314 تقريبا، في مواجهة أكتر من 1000. يعني المشركين معاهم فرسان ومعاهم قوة ومعاهم، وكانوا كمان نفسهم في العير بتاعت أبي سفيان، فيجي لهم النفير اللي هم الطائفة المقاتلة. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني تكون اللي نقدر نقاتلهم وناخد أموالنا اللي اغتصبوها في مكة، فيقول لك إحنا عايزين القافلة مش المقاتلين. فربنا سبحانه وتعالى إيه، يقضي أمرا كان مفعولا ويقاتل الطائفة المقاتلة وينصرهم الله، وهم قليل، كانوا قليل مستضعفون في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس فأواكم وأيادكم بنصر، زي ما ربنا قال في سورة الأنفال. طب هنا في هذه السورة ربنا سبحانه وتعالى يضرب لنا مثلا بالمسألة المقابلة بقى، كنتوا كتير انتم اكتر، اجتمع فيها في غزوة حنين للمسلمين للمرة الاولى جيش تعداده اكتر من 12000، بعض الروايات 10000، وبعض يعني بقوا مش بقى 1000 ولا 2000، ده بقوا على فكرة غزوة حنين بعد فتح مكة في شوال سنة 8 هجرية، يعني خلاص بقى عندهم يعني مكة حتى فتحت الموضوع خلص، وبقوا 12000. فقالوا لن نغلب اليوم من قلة، يعني خلاص كثرتنا مش ما عادش بقى زي زمان، بقى كنا قليلين دلوقتي لا. فماذا حدث؟ لم تغني عنهم فئتهم شيئا، لم تغني عنهم كثرتهم خلاص، مع ان هم شايفين هذه الكثرة ان هي سبب الانتصار. وقعت حنين زي ما قلت لكم كانت بعد فتح مكة في شوال سنة 8 هجرية، فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من فتح مكة وتمهدت الامور، وأسلم عامة أهل مكة وطلقاء، وبلغه أن هوازن قبيلة هوازن جمعوا له ليقاتلوا، ومعهم ثقيف بكاملها، ومين تاني، بنو سعد بن بكر. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيشه الذي جاء للفتح، الجيش اللي جاء لفتح مكة، وكمان اللي أسلموا من أهل مكة طلقاء خرجوا في الغزوة دي 2000 2000، يبقى 10000 اللي هم بتوع فتح مكة ومعهم 2000 من أهل مكة. فسار بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العدو، فالتقوا بواد بين مكة والطائف يقال له حنين. انحدروا في الوادي، وأتاري هوازن كانت عاملة كمين كمنت لهم، لم يشعر المسلمون بهم إلا وقد بدروهم ورشقوهم بالنبال ويعني السيوف، وحملوا حملة رجل واحد، كانوا أقوياء جدا في اللحظة دي. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومئة صحابي، تخيل العدد كان ايه، 12000، يثبت النبي صلى الله عليه وسلم وقريب من 100 صحابي. ثم امر عمه العباس، وكان جهير الصوت، سيدنا العباس بقى اللي كنا بنتكلم عنه، مش بقى اسلم بقى خلاص، وكان جهير الصوت، فقال له ينادي باعلى صوته، يا اصحاب الشجره اللي هي شجره بيعه الرضوان، يا اصحاب سوره البقره، يا أصحاب سورة الأنفال. فكل مرة ينادي على طائفة ها، وبيذكرهم بمآثرهم والبيعة، فجعلوا يقولون لبيك لبيك، وبدأ الناس ترجع. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدقوا الحملة، وأخذ قبضة من تراب ورمى بها القوم، فما بقي إنسان منهم إلا أصابه منها في عينه وفمه ما شغله عن القتال. قبضة واحدة كانت معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انهزموا ونصر الله عز وجل المؤمنين. بس هنا طب القاعدة ايه؟ فلم تغني عنكم كثرتكم. الله عز وجل بيقول ايه؟ ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. كثرتكم لم تغني عنكم شيئا، لو حبينا نقولها بقى بصورة جملة مفتاحية زي عادتنا، كثرتكم لم تغني فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يعني خلاصة القاعدة دي ايه؟ اللي قلناها امبارح في العدد القليل، ان المسألة مش بالعدد ومش بالاسباب، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وكذلك العكس اللي شفناه بقى في بداية غزوة، يعني على فكرة غزوة حنين انتهت بانتصار برضو، بس في اللحظة دي كادت أن تكون هزيمة، كدتم أن تهزموا لما أعجبتكم الكثرة، لما نظرتم إلى الأسباب. مش احنا لسه بنقول امبارح في سورة الأنفال إن وما النصر إلا من عند الله، ومع بنفس التوازي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، بس ما تعبدش السبب، تعبد الذي سبب السبب والذي يسر لك السبب. طيب ننطلق إلى آية أخرى مهمة جدا، لأنها بتبين قاعدة ناس كتير متخيلة أن العبادة تشمل فقط يعني العبادات الظاهرة، السجود والركوع، الصيام والصلاة، الحاجات دي كلها. اسمع الآية في واحد، الآية 31 في سورة التوبة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هنا في موقف رواه الإمام أحمد والترمذي وغيره، أن عدي بن حاتم الطائي، عارفين حاتم الطائي، حد يسمع عن حاتم الطائي؟ ده كان يضرب به المثل في الكرم عند العرب، من أشهر الكرماء وأهل الجود عند العرب. عدي بن حاتم لما بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فر إلى الشام وتنصر، أو قيل أنه كان تنصر قبلها في الجاهلية. فحصل موقف أن أخته أسرت ومن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فيعني أخرجه، فرجعت إلى أخيها يعني شاكرة ورأت من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة ما أعجبها، فرغبته في الإسلام وفي القدوم إلى راحة العدي بن حاتم، وكان سيد قومه في الوقت ده ابن حاتم الطائي، فقدم من قبيلة طيء. فقدم عدي إلى المدينة، ويعني زي ما قلت لكم له مكانة، فتحدث الناس بقدومه، ده مش واحد عادي، عارف كده لما يبقى مثلا جاي حد مثلا وفد رسمي وجاي مثلا مسؤول كبير أو رئيس دولة، فهو كان جاي بالطريقة دي، وجاء وفي عنقه صليب من فضة، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فسمعها عدي رجل عربي وعارف اللغة، فقال يا رسول الله إنهم لم يعبدوهم، ما كانوش بيعبدوهم ولا حاجة، إيه أربابا من دون الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. خلي بالك في ناس كده كده هتحرم الحلال وتحلل الحرام، بس فكرة فاتبعوهم دي هي دي العبادة، اتباع من بدل وغير، اتباع من حرف شرع الله عز وجل، ربنا سماه اتخذوا أربابا من دون الله. قاعدة مهمة جدا، وبها قال حذيفة نفس الرواية، حذيفة بن اليمان وسيدنا عبد الله بن عباس، أنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا، حللوا ما أحل الله خلاص، يحلون ما أحل الله، حرم ما حرم الله خلاص، لكن عمل العكس، حرم الحلال وحلل الحرام، اتباع ذلك يعد شيئا من العبادة. طيب ننتقل بسرعة عشان الوقت كالعادة بيدهمنا. الآية 35 مش هتكلم عنها كتير لأن فيها قاعدة احنا اتكلمنا عنها قبل كده، وهي ظاهر الأشياء وحقيقتها. يا أيها الذين أمنوا إن كثير من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل. هو شكله حلو، شكله من الخارج أحبار ورهبان، فيعني بين الناس مصدقين، فالناس بتأتمنهم على أموال، فكانوا بيأكلوا هذه الأموال بالباطل، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ثم قال بعدها مع نفس السياق بقى، من أكل الأموال بالباطل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها. والآية دي خطيرة جدا في مسألة منع الزكاة يا أخوانا، إنها جاية مع ناس في نفس السياق في نفس الآية بيأكلوا أموال الناس بالباطل. أصل في ناس تقولك ما أنا فلوسي حلال، أنا مش باكل فلوس حد، بس موضوع الزكاة ده يعني أطلع فلوسي، ده الزكاة دي تأكل المال بقى في الآخر وفلوسي تخلص، وأنا كل شوية أقعد، ما تكنزهاش، اشتغل بيها، تاجر. ربنا سبحانه وتعالى يريد لهذه الأمة النماء، يريد لهذه الأمة الحركة التجارية والحركة الاقتصادية، فيجي خلاص هتكنزها طلع بقى حقها. وتتقال في نفس الآية اللي فيها ناس ظاهرهم طاعة، ظاهرهم طاعة وحقيقتهم إنهم بياكلوا أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، ويتحط معهم في نفس الآية والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، أي لا ينفقون النفقة الواجبة ولا ينفقونها في سبيل الله، فبشرهم بعذاب أليم. ثم تأتي بقى القاعدة اللي بقول لكم عليها اللي هي إيه؟ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم. أنا عايزك تحط دي قدامك بقى، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هو اللي بيحمى عليها في نار جهنم ده الدرهم والدينار والجنيه والريال والدولار، يعني هو ده لو حطيت الجنيه على دراعي هيلسعني في طبيعته؟ لا، في ظاهره لا، بس في حقيقته لو هو مال مكنوز ما بتدفعش زكاته ما بتطلعش حقه الذي فرضه الله عز وجل حياته كده. ذوقوا هذا ما كنزتم لأنفسكم، واتكلمنا عن المعنى ده في أكتر من آية قبل كده زي قول الله عز وجل ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. تبص لأي معصية وتعرف إن حقيقتها حتى لو مزينة، حتى لو جميلة، حتى لو شكلها جذاب، هي في حياتها نار. يعني الجنيه والذهب والفضة والدولار والريال لو ما بطلعش الزكاة حقيقتها ربنا بيسميها هذا ما كنزتم، يعني ده صورته الحقيقية. فذوقوا ما كنتم تكنزون. ننطلق إلى قاعدة أخرى وآية أخرى. زي ما قلت لكم احنا لازم ننظر إلى هذه المسألة، ننظر إلى مسألة حقائق الأشياء. طب تعال بقى كده لمآلات الأشياء، والآية دي فيها بشارة جميلة قوي. الآية دي معلش هي مفروض قبل اللي أنا قلتها بس أنا اتلخبطت. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، الآية 32 و33، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الآية دي بقول إنها جميلة ليه؟ لأن فيها بشارة وفيها بيان لمآلات الأشياء حتى وإن ظن ظان أنه يستطيع تغييرها. كثير من العلماء قالوا أن الآية دي وآية سورة الصف ما نفس يعني نفس المعنى مع اختلاف في بعض الألفاظ، أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول في هذه الآية أنهم ظنوا، يعني عارف زي شبه هؤلاء الذين يريدون أن يطفئوا الدين وأن يصدوا عن سبيل الله زي اللي عايز يطفي نور الشمس. قصدوا هنا يريدون أن يطفئوا نور الله، وفي آية الصف ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره، وهنا والله ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فهنا اللي عايز يطفي نور الشمس ده نقول عليه أحمق. طب ما بالك بقى أنه هو إيه، بعض العلماء لما ذكروا في المثال ده قالك إيه، بنفخات تخرج من فيه، عايز ينفخ في الشمس فيطفيها. ده مجنون بقى مش أحمق، ده وصل لمرحلة من عدم الواقعية والسفاهة. هذا هو المثل الذي اختاره ربنا ليقرب إلى ذهنك حقيقة ما يفعله أعداء الدين. مش بقول لك مثل مبشر بينفخ في نور الشمس، الشمس اللي هي خلق بسيط من خلق الله عز وجل بل من نور الله، ما بالك بقى بالقرآن؟ وإلا تعالى المثل الأعلى، اللي عايز يطفي القرآن عامل زي اللي بينفخ في الشمس، خليه ينفخ للدهر، خليه ينفخ في حياته كلها ولا حاجة، ولا الشمس هتتأثر حتى أشعتها. مهما كان بقى، مهما كان قوة نفخه، مهما كان الذي تنفسه هذه الأفواه من شبهات، من كلمات مسمومة، من ادعاءات كاذبة، من تحريض، من أي نوع من أنواع، الذي يريد أن يطفئ نور الله، هل مهما فعل هترى اللي بينفخ في الشمس سويا؟ على فكرة مش ذاك، ده مش كلامي، هذا المثال الذي قاله بهذه الطريقة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن هذه هي حقيقة هذا المثل. يظن أنه ينفخ في الشمس هل يطفئها؟ لذلك قال والله متم نوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره، في آية تانية والله متم نوره، وهنا ويأبى الله، يأبى الله، الله عز وجل لا يرضى بهذا، الله عز وجل يريد أن يظهر الدين. ولذلك الآية اللي بعدها بقى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، اللي مهما نفخوا فيه مش هيتطفى، مهما نفثوا مهما قالوا من أشياء ليظهره على الدين كله، هذه البشارة ولو كره المشركون. كرهوا أو حبوا مش هتفرق معانا، ربنا سبحانه وتعالى وعد، والله عز وجل لا يخلف وعده. طيب ندخل على آية مهمة جدا، لأن فيها سؤال فاضح، سؤال من الأسئلة الفاضحة في هذه السورة الفاضحة كما سماها يعني الصحابة. الآية 38: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. شوف التقل حتى وإحنا بنقرأها، لأنها كلمة بتبين حقيقة هذا الفعل. اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هنا سؤال بسميه سؤال التثاقل، سؤال فاضح لأنه بيفضح البطء والتثاقل والتكاسل والتواني والتقاعس. اقعد قول بقى كل المرادفات، والتراخي والتخامل والتأخر، أيا كان بقى شوف حصيلتك اللغوية كلها تلخصها هذه الكلمة: اثاقلتم إلى الأرض. المتثاقل، المعاني دي كلها بتيجي لما تحس كده إنه إيه، يعني شخص مش عايز يقوم، بطيء متثاقل. شوف لما يحرك قدمه كأنه بيرفع أثقال. هذا مثل الإنسان الخام الذي لا ينصر الدين إذا استنصر، لا ينفر إذا استنفر، أينما توجهه لا يأتي بخير. نموذج متثاقل برضه ربنا اتكلم عنه قبل كده في سورة النساء: وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله عليك علي إذ لم أكن معهم شهيدا. التباطؤ والقعود. وساعة بعض الناس بيتعاملوا مع الموضوع ان هو بس في مسائل الجهاد، لا، ربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة بيّن يعني انواع اخرى من النفير: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. خدمة الدين متعددة. الفكرة ان انت لما الدين يحتاجك، لما خدمة الدين تحتاجك، بتتثاقل ولا بتسارع؟ عشان كده بعدها ربنا بيقول ايه: الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. على فكرة كلمة تنفير والنفير اتكررت في السورة بصور متعددة عشان تعمم لك المعنى. أصل الناس بتحصر الموضوع ده على انه القتال بس. لسه بقول لك الآية 122 بقى ممكن نوصل لها لو قدرنا، يعني عندنا خلاص العصر بيقترب واحنا تقريبا لسه في القاعدة الـ14. لكن نسمع الآية: فلولا نفر من كل فرقة، مكان المؤمنين ينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. يعني يا رب بتقول نفر من كل فرقة ليتفقهوا، يعني هذا التفقه وهذا العلم وهذا. وبعدين قال ايه بقى؟ ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. يعني الانسان اللي بيدعو الى الله، والانسان اللي بيعمل للدين، والانسان اللي بيبذل من وقته ومن جهده ومن علمه عشان يعلم غيره وينذر غيره، ده لفظ النفير اتقال عليه في السورة. عشان كده بقول لك من القواعد المهمة جدا في السورة، المهم الا يتثاقل والا يتباطأ. طيب ندخل على آية مفتاحية لأنها فيها كلام كتير في السورة متعلق بها، وهي مسألة الاستئذان. ربنا سبحانه وتعالى في سورة التوبة من ضمن الفضائح التي فضحها في سورة التوبة مسألة المعاذير الكاذبة. وزي ما قلت لك التثاقل اللي قلنا عليه ده، ممكن واحد يقعد يقول معاذير، أصلا أنا ما عنديش وقت، أصلا أنا ظروفي مش حلوة، أصلا أنا يعني حفظي ضعيف، أصلا ممكن نقعد نقول كلام كتير، ممكن بعضه يبقى صدق ممكن بعضه يبقى كذب. بس ربنا قال آية مهمة جدا، الآية 44 واللي بعدها برضو 45: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. المعايير التي تبنى عليها المعاذير إذا صح التعبير، يعني في معاذير ممكن في استئذان، وربنا سبحانه وتعالى قال ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج. كل يعني في ناس ما عليهمش حرج، في ناس فعلا أعذرهم حقيقية، في ناس جمل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام اللي أعذرهم قال لا أجد ما أحملكم عليه. بس خلي بالك هيبقى في فرق، في ناس منهم بتكذب برضو، في ناس كذابة. شوف ربنا ضرب مثلا: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. الآية دي مثلا نزلت في مين؟ في واحد اسمه الجد بن قيس. الجد بن قيس ده كان من بني سلمة، وكان يعني على الراجح أنه كان من المنافقين يعني، أو هكذا قالوا عنه، بصراحة مش عارف بعد كده تاب ولا لا، بس هو ده اللي نزلت فيه هذه الآية على الراجح. أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو بيجهز غزو التبوك، والراجل ده كان قوي وكان عنده مال، فقال يا هل لك يا جد، كان اسمه الجد ابن قيس. في جلاد بني الاصفر، بني الاصفر عشان شقر يعني اللي هم الروم يعني، فهو في غزوة تبوك هيقتلوا الروم. فقال الجد: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني. حجة عجيبة شوية، وحجة يبدو فيها يا سلام ده راجل ورع، أصل هو عنده مشكلة فتنة النساء يعني بتشكل له مشكلة كبيرة، وما من رجل هو بيقول أشد عجبا بالنساء مني، أنا الناس عارفة عني إن أنا ما بستحملش، أشوف واحدة حلوة خلاص ما بقدرش أمسك نفسي، هكذا ده معنى كلامه. وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عنهن. شوف لاحظ الكلمة، أصل دول نساء بني الأصفر، فيعني شقر بقى ولا حاجة، فمش هصبر. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد أذنت لك. فنزل الله هذه الآية: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني. ده كلامه شكله حلو، بس ربنا قال: ألا في الفتنة سقطوا. ده كذاب، ربنا سبحانه وتعالى قال. وخلي بالك، منهم من يقول، عبر عنه بالفعل المضارع لاستحضار تلك الحال لغرابتها، وان ده مستمر، ناس كتير بتستعمل معاذير غريبة، بس ربنا قال: ألا في الفتنة سقطوا. رد عليه فيما قال وذم له على ما تفوه به هذا وأمثاله في ذات الفتنة التي ده هو ده في الفتنة، لأن عين الفتنة هذا القعود، عين الفتنة التخلف عن أمر الله عز وجل. في ناس بقى تحججت بحاجات كتير في غزوة تبوك بالذات، في ناس قالوا إيه الحر لا تنفروا في الحر، في ناس مثلا قالوا الثمار دانية ولازم نلم المحصول، في ناس تلكأت وتثاقلت لغاية ما فاتهم يعني وبعدوا جدا وما عرفوش يطلعوا، وفي ناس ردت رد عجيب جدا قالك: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعناك. فربنا قال ايه؟ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لا اتبعوك ولكن بعدت عليك عليهم الشقة. قال: لا ده مشوار بعيد، ده مسيرة شهر. فكل العلل دي وكلها يعني كانت من ضمن المعايير. فجات بقى قاعدة اللي هي اللي جاية بقى في الآية 46، ربنا بقى يبين معيار الصدق الحقيقي. احنا قلنا معايير المعايير بتتفاوت، وفي ناس فعلا لها معايير. طب ايه الدليل؟ في دليلين في الصورة. الدليل الاول الاعداد، اللي هو: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فاكرين امبارح واحنا بنشرح في الأنفال: وأعدوا لهم ما استطعتم. هنا ربنا بيقول لو أرادوا فعلا، لو عندهم صدق في الإرادة مش زي الأكاذيب اللي بيقولوها لأعدوا. وده قاعدة مطلقة، الأشياء المهمة دايما بنقولها قبل رمضان حتى يسبقها نوع من التجهيز. دي قاعدة في كل حاجة، اللي عايز يجهز بيته عشان يتجوز بيقول لك ده بيجيب الجهاز، الطالب اللي عايز ينجح ويجيب مجموع بيذاكر بيعد، اي حد عايز يعمل حاجه بيعمل لها اعداد. ده معيار الصدق في طلب الشيء، ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده. عشان كده قولوا بقى زي ما انتم عايزين، هاتوا معاذير زي ما انتم عايزين، لكن الحقيقه كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. طب عرفنا منين الفضيحه دي بقى؟ عرفنا من عدم اعدادهم. عشان كده لما الراجل جه للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يعني متى الساعة؟ قال له لا، ماذا أعددت له؟ هو ده السؤال المهم وعيار الصدق الحقيقي، ماذا أعددت له؟ طيب ندخل على قاعدة تانية: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. الآية دي مهمة جدا لأنها بتبين حقيقة ناس كتير تزعل، يقول لك أصل الناس دي فين وما بيجوش وما بيعملوش اللي عليهم وما بيساعدوناش. المنافق لو دخل في الموضوع، لو خرجوا معكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم. شوف كلمة لأوضعوا دي هي القاعدة اللي أنا عايز أتكلم عنها، الوسيلة والغاية بعدها يبغونكم الفتنة، ده المبتغى، الغاية الفتنة. طب الوسيلة إيه؟ لأوضعوا، بدأوا يهنوا الروابط بين المؤمنين، بدأوا يثيروا القلاقل، بدأوا يوقعوا بين الناس، فهي دي المقصد بتاعهم. ولذلك الافضل من دول مش افضل بالنسبه لهم، هم هيعاقبوا على ذلك، لكن ما تزعلوش عليهم، خليهم احسن. لاوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه. والمشكله بقى الايه اللي فعلا برضو من ضمن الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها، وفيكم سماعون له. في ناس بتسمع الكلام ده، في ناس بتسمع المنافقين، في ناس واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وايه يقولوا تسمع لقولهم. في ناس تحب تسمع الكلام ده، وده خطر شديد جدا لأنه يؤدي إلى نقض الأواصر وإضعاف الأمة من الداخل. دي بقى الآية عظيمة جدا وقاعدة عقدية، الآية 51: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وشوف كلمة، يعني طبعا القاعدة واضحة مش محتاجة شرح، لازم تبقى مؤمن أنه لن يصيبك إلا ما كتب، بس هنا ربنا استعمل لفظ لنا، مفروض أنها الإصابة يصيبنا، يعني يصيبنا البأس مثلا فيبقى ما كتب علينا، لكن ربنا قال مع أن السياق سياق بلاء، قال إيه؟ كتب لنا، وغالبا كلمة لنا دي بتذكر على الخير. وهذه الحقيقة، حتى لو أصيب المؤمن فإن أمره كله له خير، إن كان في ذات الله، إن كان في سبيل الله، المكتوب عليه هو مكتوب له. في العاجلة هو كان ظاهره شر، بس إيه؟ إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. المهم أن يكون على مراد الله عز وجل، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لما بتؤمن بالقاعدة دي بيحدث بقى الإيه؟ الخاتمة بتاعتها، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. خلاص، ما أنت مؤمن أن أنت ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، خلاص أنت بتتوكل على الله عز وجل حق توكله. ندخل على مبدأ آخر وقاعدة أخرى من قواعد سورة التوبة، وهي في الآية التي تليها مباشرة، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. برضو متعلقة باللي فات، احنا قلنا كتب الله لنا يعني كل أمر خير، هنا بقى ربنا بيقول هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، احنا أصلا أمرنا كله خير. الحسنيين جمهور المفسرين قالوا إما النصر إما الشهادة، وصح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله تعالى لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد وتصديق كلمة الله أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر وغنيمة. يعني إما نصر وإما شهادة في سبيل الله. فأنتوا بتقولوا لنا بتخوفونا بإيه؟ يعني الكلام بقى اللي ناس للأسف المثبطين والمشككين وعادك شوف وإحنا حصل لنا وحصل لنا بإيه؟ حسنيين، إلا إحدى الحسنيين، مفروض المؤمن أمره له كله خير، مش منتظر، يعني هو أصلا مش منتظر بس إن هو يرجع منتصر، لا، مش بيلقي يديه إلى التهلكة ويخلي نفسه يتهزم، بس في النهاية مطلبه الأساسي الجنة. فهو لو مات زي ما قلنا بقى في سورة آل عمران وشرحناها بالتفصيل، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين، ده دول فرحانين، نسأل الله أن يتقبل شهداءنا. طيب ندخل على القاعدة التي تلي ذلك، وهي في الآية 60، ودي قاعدة يعني فقهية مش هسترسل عليها كتير، وهي فيها مصارف الزكاة، يقصد هنا الزكاة المفروضة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. مصارف الزكاة طبعا من القواعد المهمة في القرآن. ندخل على قاعدة، مش قاعدة هو موقف، بس نقدر نستنبط منه قاعدة ومبدأ ومفتاح قرآني مهم، وهو الاستهزاء والمزاح الزائد في الدين وخطورته. الآية 65 و66، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآيته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. الموقف باختصار عشان طبعا شرحه طويل، إن المنافقين وهم راجعين من غزوة تبوك قالوا إيه؟ قراؤنا اللي هم علماء الصحابة، قراء الصحابة الأكابر بتوع الصحابة، قالوا أكبرنا بطولا، عندهم يعني كرش كبير بقى، وإيه ده معنى الكلام يعني معاذ الله، قراء أكبرنا بطولا وأجذبنا ألسنا وأجبننا عند اللقاء. مش بقولك لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبلا، مش عارف بصراحة مش متذكر بالضبط قالوا الكلمة دي إمتى، لأن مش مفروض إن هم يعني دخل خرجوا مع المؤمنين، لكن اتقالت. فلما قالوها ويعني علمها النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه الآيات، وفعلا كانوا متعلقين بناقة النبي صلى الله عليه وسلم، الرواية بتقول ايه؟ فيقولون يا رسول الله انما كنا نخوض ونلعب، احنا كنا بنهزر. دي برضو من ضمن فضائح سورة التوبة، الهزار في الدين يا اخوانا، الناس كتير من شبابنا وولادنا يعني بيتهاونوا فيه، خصوصا بقى مع شهر مثلا زي شهر رمضان وحاجات لها علاقة بالطاعات كتير، وتلاقي بقى الكوميكس نازلة وتلاقي الهزار، بتاخده وتلعبه في ايه؟ طب ما عندك 100 حاجة تهزر فيها، لازم في الدين؟ لا لازم بقى نقعد نهزر في الدين ونقعد نضحك في حاجات لها علاقة بالشريعة ولها علاقة بالعبادات. خلوا بالكم الآية اللي بعدها خطيرة، ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي قول لهم كده: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هم خلي بالك إيه اللي قالوه، هم انتقدوا أو اتريقوا على قراء الصحابة. قراء الصحابة دول حملة الوحي، دول اللي النبي عليه الصلاة والسلام استأمنهم على الوحي، دول رواة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يجي ده المقصد الحقيقي أصلا بقى كمان، يعني لما بنشوف مثلا عمل بيشكك في الصحابة، هو قضية إن الصحابة يعني معصومين؟ لا، الصحابة مش معصومين، الصحابة معصومين عصمة الأمة في مجملهم، اللي هو لا تجتمع أمتي على ضلالة أو على باطل. لكن إذا اختلفوا ففي ممكن واحد يكون مخطئ وواحد ممكن يكون مصيب. بس الإشكال بقى لما تقعد تعرض هذه الأمور وتزيد فيها وتفصل فيها، وأعتقد أنتوا فاهمين أنا قصدي إيه، أنت في النهاية بتشكك في الدين نفسه، وإيه الخطورة؟ عشان كده اللي عملوه هنا ربنا قال إيه: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هو إيه اللي عملوه ده؟ هو الرواية يعني تكاد تكون يعني الرواية الوحيدة اللي وردت في هذه الآية إن هم استهزأوا بقراء الصحابة. ليه ربنا سبحانه وتعالى اعتبر إن هم يعني أبي الله وآيته ورسوله؟ لأن دول يا جماعة حملة الوحي، دول اللي بيبلغوا عن الله عز وجل، فما ينفعش إن هم يهانوا بهذه الطريقة، ما ينفعش إن هو ده اللي بيحصل للأسف، ونعوذ بالله من هذا السبيل. طيب ننطلق إلى يعني قاعدتين متقابلتين برضو لها علاقة بالولاء، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر. تعرف المنافق منين؟ ما هو المنافق مستخفي، مش قايل إنه منافق، بس تعالى كده شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك في القاعدة دي في علامات. أول حاجة يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، هو مش عايز معروف ويقعد يقول للناس يعملوا المنكر، ويقبضون أيديهم، مش عايز يصرف ما ينفقش، نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. طب نقضها بقى بعدها بأربع آيات اللي هي في الآية 71: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. العلاقة الإيمانية اللي فيها الموالاة والقرب، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم، إن الله عزيز حكيم. معلش العصر بيقترب، فهنبدأ بقى إيه نمر على القواعد بسرعة جدا عشان على الأقل نجمل قراءتها. وزي ما قلت لكم القواعد القرآنية ومبادئ القرآن مجرد إعلانها كده وإنك تنظر إليها كقاعدة ده يكفي، مش محتاج شرح كتير، بس هنمر عليها سريعا عشان خلاص العصر فضل عليه تقريبا أقل من 5 دقائق. في قاعدة مهمة في الآية 73: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. العلماء استنبطوا منها النبي عليه الصلاة والسلام ما قاتلش المنافقين بالسيف، فيعني ايه جاهد الكفار والمنافقين؟ جاهد الكفار خلاص واضحه حصل قتال مع الكفار، لكن المنافقين قال لك ده جهاد الحجه والبيان. في الايه 92 زي ما قلت لكم بقى في علامه تانية، فاكرين لما قلت لكم دلوقتي في علامه عند الصادقين، الصادق اللي هو لو ارادوا الخروج لاعدوا له عده، علامه الاعداد. هنا بقى في الايه 92 ربنا قال علامه تانية، علامه الرغبه الحقيقيه في خدمه الدين، هو نفسه بس مش قادر. فربنا قال ايه؟ العلامة هنا هتكون علامة قلبية وتظهر أحيانا على العين. قال: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هنا دي علامة مشاعر، يبقى علامة الإعداد علامة عمل، وهنا علامة مشاعر. هو حزنوا وبكوا لما النبي قال لهم ما عنديش حاجة أحملكم عليها هذه المسافة الطويلة. في المقابل كان في ناس تانية انتكست فطرتهم، ربنا قال عليهم: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، وربنا قال لهم فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. يبقى دول مشاعر بيضحكوا عشان قعدوا، ودول بيبكوا عشان قعدوا، الاثنين قعدوا، بس ده قعد غصب عنه عشان كان صادق فبكى وكانت مشاعره صادقة في الرغبة في خدمة الدين. طيب نيجي بقى الآية 102: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. اعترفوا بذنوبهم، الاعتراف بالذنب قاعدة عظيمة جدا، وهذا الذي يبدأ به الإنسان فيرزق في آخر الآية عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. ولذلك طبعا الآية من أحب آيات سورة التوبة إلى قلبي، وأعتقد أنا شرحتها بالتفصيل قبل كده في عدة مرات فمش هطول فيها، يكفي أن تستشعرها، يكفي أن تجيب هذا السؤال وتقول بلى يا ربي قد علمنا، اللي هي الآية 104: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ وانت مش عارف ان ربنا بيقبل التوبه. الايه دي لكل انسان المعاصي غلبت عليه، كل انسان حاسس ان هو ربنا مش هيقبله. ربنا بيقول الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده وياخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم. تعرف ده؟ تقول له بلى يا ربي قد علمنا، فتتوب الى الله عز وجل. طبعا الايه اللي بعدها قاعده العمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. العمل يا اخوانا قاعده يا فاطمه اعملي اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، فلن اغني عنك من الله شيئا. كلكم كلنا علينا نعمل، هو ده الاصل، هو ده الفعل اللي الله عز وجل يعني قعده وبينه في هذه القاعده العظيمه. طيب ندخل بقى يعني على خواتيم السوره. لقد تاب الله على النبي التوبة الشاملة والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب. أنا قلت لكم أن سورة التوبة فتحت الباب للجميع، ومن أعجب الآيات فيها الآية دي 117، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. حتى دول الله عز وجل تكلم عن توبتهم. وبعدين طبعا الثلاثة الذين خلفوا اللي فيها قاعدة يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه يعني آخر مبدأ وآخر مفتاح، عشان أنا سمعت أذان العصر خلاص فلا أعطلكم عن ذلك. طبعا سورة التوبة فيها كلام أكتر وأطول، ممكن بقى تبقوا تسمعوا الحلقات اللي هي بتاعت طرقات على باب التدبر، اتكلمت برضو عن قواعد كثيرة، أو السؤال القرآني. كل الحلقات هتلاقوها في المنشور، قبل المنشور الماضي اللي هتلاقوا فيه روابط الحلقات السابقة. اللي عايز يستزيد من سورة التوبة وإن كانت من نصيحة فاستزيدوا من سورة التوبة. سورة التوبة بتضعنا أمام أنفسنا، يا ترى هنكون ممن فضحوا في هذه السورة أو فضحت بعض أعمالهم؟ ومهم جدا جدا إن أنت وأنت بتقرأ سورة التوبة تتذكر أثر ابن أبي مليكة اللي قلته عليه، لما قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. اوعى تظن انك بمأمن عن النفاق، النفاق لا يأمنه الا منافق ولا يخافه الا مؤمن. فانت بتقرأ سورة التوبة وتشوف هذه التفاصيل وهذه الاشياء وتكرار كلمة ومنهم ومنهم ومنهم، قيس على نفسك. مش بقولك انك تحبط وتقول انك منافق، لكن قيس على نفسك. سورة الفاضحة تفضح كل منا امام نفسه قبل ان يفضح أو يفضح في نهاية الأمر يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يسترنا ولا يفضحنا، وأن يرزقنا فهم القرآن وحسن تدبره وحسن العمل به، إنه لذلك القدر عليه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.